بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وحجة على الخلق أجمعين، وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيطيب لمؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة أن تقدم لكم الشرح الثاني لكتاب الصلاة من بلوغ المرام لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمة الله عليه. وكانت البداية بهذا الشرح في شهر محرم من عام 1400 من الهجرة، وفرغ الشيخ رحمه الله من هذا الشرح في شهر محرم من عام 2400 من الهجرة. والآن مع بداية الشرح.
إلى هنا ننهي المناقشة لنبدأ درسا جديدا. قال المؤلف رحمه الله: كتاب الصلاة. العلماء رحمهم الله يذكرون أو يجعلون الترجمة كتاب فيما يشمل أنواعا، وباب فيما يشمل نوعا واحدا، وفصل فيما يشمل مسائل. كتاب هنا يشمل إيش؟ أنواعا، يشمل الفرائض الخمس: صلاة التطوع، صلاة الكسوف، صلاة الاستسقاء، فهو يشمل أنواعا. ثم قال: باب المواقيت. ولنتكلم أولا عن الصلاة. الصلاة لا شك أنها أفضل وأوكد أركان الإسلام بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويدل لفضلها أمور. أولا أن الله تعالى فرضها على النبي صلى الله عليه وسلم بدون واسطة، ولا نعلم شيئا فرض على الرسول صلى الله عليه وسلم بلا واسطة إلا الصلوات، لا نعلم. ثانيا أن الله فرضها في أعلى مكان وصل إليه البشر، والرسول صلى الله عليه وسلم كان في السماوات السبع، في السابع، في السماء السابع. ثالثا أنه فرضها على رسوله صلى الله عليه وسلم في أفضل ليلة له، وهو ليلة المعراج، فصارت فنالت شرف المكان وشرف الزمان. رابعا أن الله فرضها 50 صلاة، وهذا يدل على محبته لها تبارك وتعالى، وأنه يحب من عباده أن يكونوا دائما في صلاة، لأن لو صلينا 50 صلاة لاستوعبت كثيرا من الوقت، وهذا يدل على محبة الله لها وعنايته بها. رابعا أنه لا شيء من أعمال الإسلام تركه كفر إلا الصلاة، كما ذكر ذلك عبد الله بن شقيق رحمه الله، قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. خامسا، سادسا، أنها فرضت كل يوم، كل يوم، والفرائض سوى التوحيد والرسالة لا تكون كل يوم. الصوم سنوي، والحج عمري، والزكاة سنوية، وهذا أيضا يدل على محبة الله لها وعنايته بها سبحانه وتعالى. سابعا، أنه لا يوجد عبادة يكون الإنسان فيها مناجيا لله إلا الصلاة. الصلاة مناجاة بينك وبين ربك، تقول: الحمد لله رب العالمين، فيقول الله: حمدني عبدي، إلى آخر ما تعلمون. وهذا يدل على فضيلتها. نستمر. نعم، أنها بدون العدد أخاف أني أنسى. ومنها أيضا أن الصلاة لا تسقط بأي حال من الأحوال، لا تسقط بأي حال من الأحوال، حتى لو فات بعض الشروط. لو فرضنا أن رجلا لا يستطيع أن يتوضأ، ولا أن يتجنب النجاسة، ولا أن يتجه إلى القبلة، وجاء وقت الصلاة، يجب أن يصلي على أي حال كان. ومنها أنه لا يشرع الاجتماع إلا فيها وفي الحج، أما الصوم فالناس مجتمعون ضرورة أن الشهر واحد، والزكاة كل من يؤدي زكاته في وقتها، ونكتفي بهذا القدر. باب المواقيت. المواقيت جمع ميقات من الوقت وهو الزمن، يعني باب الأزمنة التي حدد النبي حدد الشرع إيقاع الصلاة فيها. وقد دل على اعتبار المواقيت قول الله تبارك وتعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فبيننا فرض، وأن هذا الفرض موقوت أي محدد بوقت معين، لأنها لو جاءت في وقت واحد لكان فيها شيء من المشقة، إذ أن الإنسان سيصلي 17 ركعة في آن واحد، ولو جاءت في آن واحد في وقت واحد لكان يحصل غفلة من الإنسان في بقية الوقت، لأن إذا قدرنا أنه سينتهي من 17 ركعة سينتهي في 9:30 مثلا، يبقى بقية الزمن ليس بينه وبين ربه صلة. فكان من الحكمة أن جعل الله تعالى لها مواقيت. هذه المواقيت كل واحد منها مقيد بتغير الشمس: الفجر، الظهر، العصر، المغرب، العشاء، كلها مرتبطة بتغير الأفق حسب جريان الشمس. وسنشرح إن شاء الله تعالى. المواقيت هي أوكد شروط الصلاة، ولذلك يجب مراعاتها وإن فاتت بعض الشروط أو الأركان أو الواجبات، حتى لو فرض الإنسان ما يعرف فاتها ولا يستطيع أن يقوم، ولكنه يستطيع أن يقوم بعد الوقت. يعني إنسان يصاب مثلا بعلة آفة تأتيه في زمن معين من اليوم والليلة، وتأتيه في وقت الفجر مثلا، لا يستطيع أن يقوم ويقعد ويسجد ويركع، نقول صلي على إيش حسب حاجة، لا تقول إني أؤخر إلى طلوع الشمس وأستطيع أن أركع وأسجد وأقوم وأقعد، نقول صلي على حسب حاجة. ليس عنده ماء يتطهر به من الحدث ويطهر به ثوبه وبدنه من النجاسة، نقول صلي على حسب حال، تتيمم إن استطعت، وإلا فصلي على حسب الحال، لا يستطيع استقبال القبلة يصلي على حسب الحال. المهم أن الوقت هو أوكد شروط الصلاة، وتجب مراعاته وإن تخلفت بعض الشروط. قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقت الظهر إذا زالت الشمس. هذا وقت الظهر إذا زالت الشمس، زالت أي مالت إلى جهة الغرب، وذلك أن الشمس تطلع من الأفق الشرقي حتى تغرب في الأفق الغرب، إذا انتصبت بينهما فهذا هو الزوال. علامة الظل أن تركض الظل، فكلما ارتفعت الشمس يا جماعة كلما ارتفعت الشمس ينقص الظل، فإذا بدأ يزيد فهذا هو الزوال، إذا بدأ يزيد هذا هو الزوال. واعلم أنه لابد أن يكون في الشمال، بالنسبة لأرضنا لابد أن يكون في الشمال ظل يطول في الشتاء ويقصر في الصيف، هذا الظل لا تحتسبه، لا يحتسب، الذي يحتسب من حين يبدأ الظل في الزيادة، إذا بدأ الزيادة ولو شعرة فقد زالت الشمس. قال: وكان ظل الرجل كطوله، يعني لو وقف الرجل عند زوال الشمس وحد ثم امتد الظل حتى صار من هذا الحد إلى منتهى الظل على طول الرجل، فهنا يكون إيش؟ انتهى وقت الظهر، انتهى وقت الظهر. بعد ذلك يقول: ما لم يحضر وقت العصر، يعني إلى أن يحضر وقت العصر، أي أنه يدخل يحضر وقت العصر من حين خروج وقت الظهر. إلى متى؟ يقول وقت العصر ما لم تصفر الشمس، يعني ما لم تكن صفراء. يعني من المعلوم أن الشمس بيضاء لا تحيط لا تدركها العين، فإذا قربت من الغروب صارت صفراء. إذا اصفرت خرج وقت الظهر وقت العصر. لكن قد دلت السنة في حديث آخر أن من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، وعلى هذا يكون للعصر وقت اختيار. إلى متى يا عبد الله غالب؟ إيش؟ إلى أن تصفر الشمس، ووقت ضرورة إلى أن تغرب الشمس. ووقت صلاة المغرب ما لم يغرب الشفق. من أين؟ من غروب الشمس على اسمه المغرب، يعني الذي يحل عند غروب الشمس. وقته ما لم يغب الشفق، والمراد بالشفق هنا الشفق الأحمر، وهو الخط المعترض الذي يتبع الشمس يكون أحمر. ما دام أحمر فوقت المغرب باق، وإذا اضمحلت الحمرة ولو بقي البياض فقد خرج وقت المغرب ودخل وقت العشاء. قال وقت العشاء إلى نصف الليل. من أين؟ من مغيب الشفق، يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما لم يذكر الابتداء علم أن هذا مبين على ما سبق على انتهاء الصلاة التي قبلها. إلى نصف الليل الأوسط، قول الأوسط هنا صفة كاشف ما هي مقيدة، لأن نصف الليل هو وسط. إلى نصف الليل الأوسط، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس، قال من طلوع ولم يقل وقت الفجر ما لم تطلع، وذلك لأن بين وقت العشاء ووقت الفجر مدة ليست وقتا لا للعشاء ولا للفجر. هذه الأوقات، الأوقات إذن خمسة، وقد أشار الله تبارك وتعالى إليها في الكتاب العزيز، فقال جل وعلا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. جعل الله تعالى ذلك وقت واحد، دلوك الشمس يعني زوالها، إلى غسق الليل أي ظلمته. ومن المعلوم أن الله عز وجل لم يرد ابتداء الظلمة بل انتهاء الظلمة، بل انتهاء الظلمة، وانتهاء الظلمة يكون عند منتصف الليل، لأن هذا أبعد ما تكون الشمس عن الأرض. إلى أن ثم قال وقرآن الفجر، ففصل هو قرآن الفجر، لأن ما بين نصف الليل إلى طلوع الفجر ليس وقتا. هذا هو الذي يدل على القرآن وتدل على السنة كما سمعتم في حديث عبد الله بن عمر. وأما قول بعض العلماء إن العشاء لها وقتان، وقت ضرورة وقت اختيار، وأن وقت الاختيار إلى نصف الليل ووقت الضرورة إلى طلوع الفجر، فلا دليل عليه. وينبني على هذا الخلاف لو أن امرأة حائضا طهرت بعد منتصف الليل فإنها على القول الراجح لا تجب عليها صلاة العشاء، لأنه خرج وقتها. وعلى القول بأن لم تجب إلى طلوع الفجر فلزمها، ثم إذا لزمتها صلاة العشاء فهل تلزمها صلاة المغرب؟ في خلاف، والصواب أنها لا تلزمها، يعني الصواب أن المرأة إذا طهرت في الصلاة في آخر في وقت الصلاة الثانية لم تلزمها الصلاة التي قبلها، إذ لا دليل على هذا. طيب نعود مرة ثانية نقول الأوقات هذه دل عليها القرآن إجمالا والسنة تفصيلا، وعرفتم كيف قدرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي ذلك الوقت ليس هناك ساعات، الآن تقدر بالساعة، فمثلا من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس الغالب أنه 90 دقيقة، هذا الغالب، وقد يزيد وقد ينقص. ومن غروب الشمس إلى مغيب الشفق كذلك الغالب أنه 90 دقيقة وقد يزيد وقد ينقص، ولكن ليست الزيادة والنقص في صلاة الفجر تابعة للزيادة والنقص في صلاة المغرب. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: من ظن أن حصتيهما واحدة فقد أخطأ خطأ بينا، لأنها يختلف، قد تطول الحصة ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس وتنقص ما بين غروب الشمس إلى مغيب الشفق، وقد تتساويان وقد يزيد هذا على هذا. بالنسبة للظهر والعصر، بعض الناس يقول إنك تقسم ما بين الزوال إلى الغروب نصفين وتضيف إليه بالساعة وتضيف إليه ثلث ساعة، وحينئذ يدخل وقت العصر. لكني تتبعته كثيرا وجدته لا ينضبط، لا ينضبط، لأن الشمس يختلف سيرها باعتبار الصيف والشتاء. لكن الآن درست هذه من جهة الفلكيين دراسة كبيرة وبينوها والحمد لله في التقويم، تقويم مبين. لكن التقويم في الفجر متقدم، بعضهم يقول متقدم بربع ساعة، وبعضهم يقول متقدم 10 دقائق، وبعضهم يقول 5 دقائق، وبعضهم إبالغ مبالغة كبيرة في تقدمه. لكن الظاهر لي أن 5 دقائق مؤكدة، أن التقويم الموجود الآن في طلوع الفجر متقدم 5 دقائق، فليراعى هذا ولا يبادر الإنسان من حين أن ينظر إلى التقويم فيصلي عليه، فليصلي يتأخر 5 دقائق، وإذا تأخر 10 دقائق ولا بد أن يتأخر من أجل راتبة الفجر. طيب هذا الأوقات، ما فائدة التوقيت؟ التوقيت له فائدتان، الفائدة الأولى أن الإنسان لو صلى قبل الوقت لم تصح صلاته، يعني لم تجز عن الفريضة، فإن كان يعلم أن الوقت لم يدخل فهو متلاعب وصلاته باطلة، وإن كان لا يعلم فصلاته نافلة ولا تجزئه عن الفريضة. الفائدة الثانية لو صلى بعد الوقت فإن كان لعذر فلا شيء عليه كالنوم والنسيان، وإن كان لغير عذر فقال أكثر العلماء إن صلاته صحيحة لكنه آثم، والصحيح أنها غير صحيحة، أنه آثم وليست بصحيحة بل مردودة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. الله أكبر. يختلف في الصيف والشتاء، أحيانا يطول العصر في الصيف العصر يطول
والله
ما رجع.
ما
جعلنا
وقت ضروري
ووقت اختياري لكل صلاة، لأنه لم يرد هذا، المجرد هذا إذا خرج هذا دخل هذا، والآية تشير إلى هذا: أقيم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. نعم.
من بين صلاة مستقبل بعد هذا على قول أن التقويم متقدم.
نعم. فهو الآن عندنا الحمد لله في بلادنا يعني في عنيزة يتأخرون 5 دقائق أو أكثر الفريق، لا الأذان يتأخرون في الأذان. نعم.
في ناس الجامعة، لكن في ناس كثير
لا 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 أنا أسمع وين وين غرب ولا شرق؟ عجيب يعني حولنا هذا نسمعهم يتأخروا نعم
لا
معنى هل نعلم الحياة عن البلد أو لأن بعض الأماكن التي في الجبال الطويلة قد تكون الشمس من وراءها ولا يدرى أنها هي غابة يعني لا المراد ما هو احتجابها في الجبال لو قلنا هذا لكان واحد يدخل الحجرة بعد الظهر يفطر لا يقدرون يبين في الليل الليل يتبين الشرق
يعني
الليل قد بان الليل يبين والشمس ما غربت قرصة ما غربت لكن إذا غربت الشمس فالخط الأسود يمتد من الشمال للجنوب إذا غربت هذه علامة نعم
يقولنا التطوير 5 دقائق زيادة بالنسبة للفجر صلاة الفجر
إذا كان وإذا ذلك وإذا كان يعني حتى يكون وآله وصحبه أجمعين سبق لنا أن الصلاة لها مزية على غيرها من العبادات منها جمعة نعم
ومنها
هذه ما يبنى ذلك المزية لأننا نستطيع أن نقول الزكاة لها مزية لأنها أفضل الأركان بعد الصلاة
منها
أنها فرضت في السماوات يعني في أعلى مكان يصل إليه البشر تمام نعم
وأنها فرضت في ليلة في خير
الليل وهي ليلة في أفضل ليلة المرة للرسول صلى الله عليه وسلم وهي ليلة المعراج هذا ما يظهروننا ويبدوننا والله أعلم نعم
أفضلكم من الأركان كفر بذكره إلى خير
نعم أنها تختص بأن تركها كفر بخلاف أيضا طيب ثم جاء ثوابها ثواب 50 صلاة كذا انتبهوا لهذه النقطة جاء ثوابها 50 صلاة بالفعل يعني مو على أساس أن الحسنة بعشر أمثالها لا نقول لها 50 كأننا صلينا 50 مرة وعليه كم يكون ثوابها على حساب الحسن بعشر أمثالها 500 هنا وهذا جاء صريحا في البخاري وغيره أنها 50 بالفعل لكنها في الميزان 50 بالفعل لكنها 50 في الميزان نعم صالح إيش وجوبها في كل يوم بخلاف الأركان سوى الشهادتين فإنها بعضها سنوي وبعضها عمري نعم العمري صالح الحج وما هو السنون نعم وغيره والصيام نعم ايش نعم ان النبي صلى الله عليه وسلم تلقاها من عند الله بنوره ايش انها لا تسقط باي حال من الاحوال هذا هو قول الراسخ انها لا تسقط باي حال من الاحوال واختار الشيخ الاسلام رحمه الله انه اذا لم يستطع الايماء فانها تسقط حتى انه رحمه الله لا يرى ان الانسان يصلي بعينه كما قال الفقهاء لكن الراجح خلاف هذا لان الصلاه تشتمل على اعمال قلبيه واعمال بدنيه ظاهره فاذا عجز عن البدنيه الظاهره لزم ايش العمل الباطن القلب فالصواب انها لا تسقط ما دام العقل ثابت فهي غير سقط نعم آدم نعم أن هناك يوجد عبادة فيهم النجاة بين الإنسان وبين ربه إلا الصلاة نعم نعم أنه يشرع لها الاجتماع فإذا قال قائل وحد في اجتماع فما الجواب؟ لا لا يعني هذا خصيص يعني واجتماع وانفراد واجتماع في مكان في زمان لكن كل واحد ايش؟ نعم يفعله العباد الناس ذات امام مثلا ما شعر الناس امام يقتدون به. طيب نقتصر على هذا ولا عندكم شيء؟ في حديث بدا المؤيد بالمواقيت فلماذا بدا بالمواقيت وبدا بالطهاره ابراهيم؟
بدا بالمواقيت لان المواقيت اوكد شروط الصلاه.
ايش؟ لانها اوكد شروط الصلاه. وبدا بالطهاره لانها مقدمه للصلاه ولان الكلام عليها اطول. هنا طيب المواقيت إن شئنا أن نقول خمسة وإن شئنا أن نقول ثلاثة، كيف هذا يا محمد شهاب؟ نعم، إن شئنا قلنا خمسة وإن شئنا قلنا ثلاثة، كيف ذلك؟
خمسة في كل وقت الظهر والعصر في وأما قلنا ثلاثة فهي بعضها متصل وبعضها متصل.
خطأ، محمود. أخطأ، هذا أشد خطأ. نعم؟ نعم. ثلاثة في حق من يجوز له الجمع وخمسة في حق من لا يجوز له الجمع، لأن من يجوز له الجمع يكون وقت المجموعتين واحدا، فالظهر والعصر إذا جاز جمعهما صار وقتهما أو صار وقتاهما وقتا واحدا، خلافا لما يفهمه بعض العوام يقول لازم تجمع في أول في وقت الظهر أو في وقت العصر، يقول لا أبدا مو لازم، حتى لو جمعت فيما بين الوقتين فلا بأس. الأوقات خمسة في حق من لا يجوز له الجمع وثلاثة في حق من يجوز له الجمع. طيب هذه الأوقات متصل بعضها ببعض إلا في صلاة واحدة. نعم وصلاة الفجر ما الدليل؟ اقرأ الآية. نعم وش الدلالة؟ ايش
ذكر في أول وقت صلاة الظهر هو عند دلوك الشمس وذكر آخر الأوقات
هو صلاة
العشاء خاصة
الليل،
وهذه الصلوات كلها
أوقاتها. فدل هذا على أن الأوقات هذه متصلة ومن السنة.
من السنة قول النبي
صلى الله
عليه
وسلم وصلاة العشاء إلى وقت الليل إلى نصف الليل. طيب والحين أنا صريح، الآية فيها إشارة وعلي فيها صريح العبارة واضح. طيب ذكرنا أن بعض العلماء يقول إن العشاء يمتد وقتها من نصف الليل إلى الفجر وقت ضرورة، أما ذكرنا هذا؟ طيب فهل لهؤلاء من دليل؟ علي نور
ما لهم من دليل؟
ما لهم من دليل؟ هم يا جهابذة فقهاء كبار، صعب أن تقول تكف وجوههم وتقول ما لهم دليل، لا بد ان هناك دليل، لكن هل يصح الاستدلال به او لا؟ ما تدري. اذا قولك الاول ما لهم دليل عن غير علم، ما نافع.
حديث انس
رضي
الله عنه احنا اقوال الرسول صلى الله عليه وسلم ليس فينا من التفريط، ان التفريط هو من اخذ الصلاه حتى ياتي وقت الصلاه الاخرى.
نعم او ليس في النوم تفريط، ان التفريط على من نام عن الصلاه حتى ياتي وقت الصلاه الاخرى. لكن هل هذا الاستدلال بهذا الحديث صحيح؟ نعم.
إن
الإنسان
مثل
هذا
إنه أخر
عن
صلاة
الفجر.
لا. نعم. إذا صلاة المغرب
لأن غير متصل بالعصر. لا متصل. وقت ضرورة في العصر متصل بالمغرب. نعم.
أتفق عليه صلاة الفجر ومع صلاة الظهر.
نعم بالإجماع. إذن هذا الحديث مجمل بينته السنة، ونقول لهم أنتم لم تأخذوا بعمومه لأنكم تقولون إن وقت الفجر منفصل عن وقت الظهر، ثم إن القياس بالمعادلة تدل على ما ذكرنا أن نصف الليل الآخر ليس وقت فريضة، كما أن نصف النهار الأول ليس وقت فريضة، والمسألة الحمد لله ظاهرة. طيب بناء على ذلك امرأة ظهرت من الحيض في الثلث الأخير من الليل يا رجال أتلزمها بصلاة العشاء؟ نعم على القولين، على القولين إما أنك نائم أو 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 ما أدري بس. نعم على غالب أن أنزم. لماذا؟
لأنه لم يعد وقت العشاء، إنه في العشاء قبل الظهر.
نعم لأنه خرج وقت العشاء قبل ظهرها. وعلى القول الثاني؟ نعم على القول الثاني نقول لا يلزمها صلاة، يلزمها صلاة العشاء لأنها طهرت في الوقت. في أيضا على هذا، هل تلزمها صلاة المغرب أو لا؟ فيها خلاف، بعض العلماء يقول تلزمها وبعضهم يقول لا تلزمها، والصواب أنها لا تلزمها. قال النبي صلى الله عليه وسلم وقت الظهر إذا زالت الشمس. ما معنى زوال الشمس؟ لا بأس أن نناقش بدقة في هذا الموضوع لأنه مهم. نعم يعني تميل إلى جهة الغرب، تنتقل من الجهة الشرقية إلى الجهة الغربية. طيب ما علامة ذلك؟ نعم
أن يكون
ظل
الرجل، أن يكون
ظل
ليس له
ظل
يمين
الظل. ما يحصل هذا الكلام في الشتاء لابد يكون ظل
يزال.
علامة الزوال بدء زيادة الظل، بدء زيادة الظل. طيب بالنسبة للساعة هذه علامة ظاهرة من الشمس بالنسبة للساعة. نعم انتصار ما بين طلوع الشمس وغروبها. نعم انتصار ما بين طلوع الشمس وغروبها. طيب كيف نعرف معنى قول صلى الله عليه وآله وسلم كان ظل الرجل كطوله؟ كيف نعرف هذا؟ نحدد بدء زيادة الظل، نحدد بدء زيادة الظل. فإذا امتد حتى صار كظل الشخص الرجل القائم أو عصا أو ما شابه ذلك فهنا. طيب هل يصح أن نحسب الظل من أصل الشيء الشخص؟ أجب. يعني هذا الشخص مثلا هل يصح نحسب الظل من هنا وقد زالت الشمس والظل هنا؟ لا. متأكد؟ ما تقولون؟ كلام صحيح؟ نعم لا نحسب الظل الذي زالت عليه الشمس، هذا ملغى. نحسب الظل من ابتداء زيادة الظل إلى أن يصير ظل الرجل كطول. طيب ما هو انتهاء وقت صلاة العصر إلى أن تصفر الشمس؟ وما أن تصفر تكون كفراء. طيب هل يلزم من اصفرارها أن يصفر ضوءها؟ نعم يلزم. يعني إذا اصفر القرص لازم يصفر الضوء. متأكد؟ اثبت. لماذا توقفت في الأول؟ هل ينتهي وقت صلاة العصر بهذا الحد؟ أفيده. نعم ما هو الدليل على أنه ينتهي غروب الشمس؟ من العصر صح. تمام تمام. طيب وقت المغرب ما لم يغب الشفق ماذا يجب الشفق عليه الصلاة والسلام؟
الشفق هو الحمرة التي تعد النفق بعد غروب الشمس.
طيب إذا الشفق الأخضر الذي نعم حمرة تعلو الأفق بعد غروب الشمس، هناك شفق أبيض لا عبرة به لأن هذا يتأخر كثيرا. حتى قال بعضهم انه ربما يبقى الى ثلث الليل اذا كانت السماء صحوا وليس فيه قمر، فالانسان البصير يدرك هذا الضوء الى قريب ثلث الليل. فصار الان الشفق هو الحمره التي تعمل الافق بعد غروب الشمس، اذا محلت خرج وقت المغرب ودخل وقت العشاء. بالنسبه للساعه في الوقت الحاضر كم نعيها الى كم؟ بالنسبه للساعات وقت المغرب بالنسبه للساعات نعم الى منتصف الليل. لا وين نعم نعم 90 دقيقة وربما ينقص الى 18 الى ساعه 18 دقيقة، يعني ساعة ونصف أو ساعة وثلث أو قريبا من ذلك ما بين هذا قريب. ولذلك الآن يوقتون العشاء على 1:30، يعني على ساعة ونصف بعد الغروب، إلا في رمضان فإنهم يؤخرون لمصلحة. طيب وقت صلاة الصبح من طلوع الفجر إلى أن تطلع الشمس، يعني إلى أن تطلع الشمس نعم، يعني مدة لأن نام الصريحة الظرفية أي مدة دوام الشمس لم تطلع، يعني إلى أن تطلع الشمس بارك الله. وهل هو تمام طلوعها أو بدء طلوعها؟ بدء طلوع. هل في القرآن ما يدل على أنه يجب أن تكون الصلاة في هذه الأوقات؟ هل في القرآن ما يدل على أنه يجب أن تكون الصلاة في هذه الأوقات؟ ما هو؟
قوله تعالى أقم
الصلاة نعم هذا جل في أيضا آية أخرى نعم فإذا اطمأنتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ينبني على هذا إذا أخر الصلاة عن وقتها بغير عذر ثم صلاة واحد
أهيد.
قل يا أخي
قل أول أن إذا كانت تدعوة تدعي إذا
صلي ولكنها يعني إذا أخر الصلاة عن وقتها لعذر شرعي صلاها بعد الوقت. طيب الدليل نعم هذه سنة قولية وسنة فعلية أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما نام هو أصحابه في السفر حتى طلعت الشمس صلاها. إذا كان لغير عذر إبراهيم قاص
قال الجمهور
نعم
الخلاف
قال الجمهور
انه يصليها مع
الاخوه
طيب والقول الثاني انها لا
تقبل ولا يصليها لانه غير مقبول. طيب ما حجه الجمهور؟
لانه يصليها
نعم
ان الذمه لا تبرا الا الذمه
المشتغله
بها فلا
تبرا
الا اذا
عدلت. طيب وايضا اذا كان الرسول الزم المعذور بالقضاء طيب ما حجة القول الثاني؟
قول النبي صلى الله عليه وسلم عائشة من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو
نعم
وهذا العمل ليس عليه أمر الله
تمام. وقوله تعالى ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه والظالم لا يمكن أن يقبل منه، الظالم حقه أن يرد ظلمه ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. طيب هذا القول هو الراجح أنه لا يقضي، لا نقول هذا تخبيثا عليه ولكن إيش تنكيلا به، لكن تنكيلا به. أرأيت لو أن ابنك مثلا طلبت منه حاجة ثم تأخر في مجيئه بها فجاء بها فرددتها عليه أو أخذتها منه وضربتها أيهما أهون عليه؟ الثاني أهون. ولذلك نقول كوننا نقول لهذا الرجل لا تقضي الصلاة إذا تعمدت تأخير عن وقتها ليس ذلك رفقا به ولكن تنكيلا به وغضبا عليه. نستمر الآن في الدرس، نرجو أن يكون فيما حصل كفاية. قال: وله أي المسلم من حديث بريدة في العصر، يعني وهو يصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، والشمس بيضاء نقية، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم ينصرف من صلاة العصر والشمس بيضاء نقية، يعني لم تتأثر بشيء، وهذا يدل على أنها رفيعة. فيستفاد منه أنه ينبغي المبادرة بصلاة العصر حتى ينصرف منها وهي بيضاء نقية. ومن حديث ومن حديث أبي موسى: والشمس مرتفعة. ولا فرق بين الحديثين في المعنى، لكن الأول ذكرها بالوصف، ذكر الشمس بالوصف، والثاني ذكرها بالمكان. فلماذا قال مرتفعة ويقال بيضاء نقية؟ وعن أبي ذر الأسلمي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية. هذا حية يعني ليس فيها تأثر، فهو بمعنى نقية وبمعنى مرتفعة، مما يدل على أنه صلى الله عليه وسلم يبادر بها. وكان يستحب أن يؤخر من العشاء. كان أي النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ نأخذ؟ طيب نأخذ إن شاء الله. وكان يستحب أن يؤخر من العشاء. كان أي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستحب محبة دينية لا محبة نفسية، لا محبة دينية، أن يؤخر من العشاء. ولكنه عليه الصلاة والسلام كان يراعي الناس، إذا رأهم سمعوا إيش حجة، وإذا رأهم أبطأوا أخر. وهكذا ينبغي للإمام أن يراعي المأمومين كما سأتي جرس بوائد. وكان يكره النوم قبله، أي قبل العشاء، لأن الإنسان إذا نام فإما أن يكون نومه عميقا فلا يقوم إلى العشاء، وإما أن لا يتعمق في النوم فيتنكد إذا قيل له قم للصلاة ويتفرق عليه نومه ولا يطمئن فيه. ثم إذا قام فسوف يقوم وهو كسلان، لا 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 يعلم ما يقول في صلاته. فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبله. وهل هذه الكراهة كراهة شرعية أو كراهة نفسية؟ يحتمل أن تكون هذه أو هذه، لكن إذا رأينا إلى العلل ترجح عندنا أنها كراهة شرعية. ولهذا قال العلماء رحمهم الله: يكره النوم قبل صلاة العشاء. ولكن قد يكون الإنسان مرهقا في يومه، وإذا نام ولو ساعة بين المغرب والعشاء صار نشيطا، فهذا نقول إن النوم هنا لا يكره، لأن هناك يراد به التقوي على العبادة والإقبال عليها بنشاط. وهذا يقع دائما، كثير من الناس يكون مرهقا جدا جدا، ولو قام يصلي لم يستفد الفائدة المرجوة، فينام لمدة ساعة أو الساعة حتى يزول عنه التعب. فنقول هذا النوم الآن مطلوب. لماذا؟ لأنه يقوي على العبادة، حتى يقوي الإنسان على صلاته وهو يعرف ماذا يقول. ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام الإنسان إذا قال يصلي وأتاه النوم أن يرفض، وأن لا يبدأ في نومه مكرها نفسه على ذلك، أو أن لا يبدأ في صلاته مكرها نفسه على ذلك. وكان يكره الحديث بعده. لماذا؟ لأسباب صحية وأسباب شرعية.
أما الأسباب الشرعية فقد اتفق الأطباء قديم الحديث على أن نوم أول الليل أفضل وأصح للبدن من نوم آخر، وهذا شيء يعرفه الناس حينما كانوا ينامون من أول الليل. ثانيا أن فيه إعانة على أن يقوم الإنسان للتهجد، لأنه إذا نام من أول الليل بعد صلاة العشاء قام للتهجد نشيطا. وثالثا أنه إذا تأخر في النوم حرم التهجد، وإن قام على كسل وربما يحرم صلاة الفجر. لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكرم أن الحديث بعد العشاء. لكن وردت أحاديث تدل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام ربما تحدث بعد العشاء، فيقال في الجواب عن هذه الأحاديث إن الأمر فيها سهل. الجواب عنها سهل، وهو أنه إذا اقتضت المصلحة أو الحاجة أن يتحدث فلا بأس. ولهذا قال العلماء رحمهم الله إلا الحديث اليسير أي الحديث للشغل أو الحديث مع الأهل فهذا لا بأس به. وأما أن يبقى دائما يتحدث بعد العشاء ولا سيما في أحاديث إما أن تكون لغوا وإما أن تكون حراما ومعصية فهذا لا ينبغي، بل إذا كان معصية صار حراما. وكان ينفتل من صلاة الغداء حين يعرف الرجل جليسه، ينفتل يعني ينتهي منه، وصلاة الغداء هي الفجر. حين يعرف الرجل جليسه يعني من يجالسه، وهذه التقديرات كما تعلمون حدث فيها أنه لا توجد ساعات ولا توجد سرج في المساجد، فكانوا يقيدون هذا أو يقدرون هذا بما سمعت. ولا شك أن هذا على سبيل التقدير، لأن معرفة الرجل جليسه تختلف. بماذا؟ بقوة البصر وصفاء الجو وعدم السقف وقد ذلك من الأسباب. لكن الصحابة رضي الله عنهم أمرهم كله بسيط، ما في تعمق، يذكرون أشياء على سبيل التقريب. ومع ذلك كان يقرأ بالستين إلى المئة، ستين آية إلى مئة آية. معلوم أن القراءة تختلف والآيات تختلف أيضا. القراءة تختلف يعني بعض الناس من يقرأ إدراكا ومن الناس من يقرأ ترتيلا، أليس كذلك؟ وربما يكون بين قراءتيهما للجزء الواحد 10 دقائق. وأيضا الآيات تختلف، فمن آيات الرحمن علم القرآن قصيرة، آيات المصحف قصيرة، آيات قرابة الساعة قصيرة، آيات البقرة طويلة. فبأي شيء نعتبر؟ نقول إذا جاءت مثل هذه الأشياء فإن نعتبر الوسط. وكذلك نعتبر في أداء القراءة من؟ الوسط، لا الذي يسر ولا الذي يبطل. وياتي شرف بقية الكلام على فوائده. نعم. وصل في ايش؟ ما تستطيع حتى السوره الواحده تجد تختلف في اياتها. يعني قد تقول اسطر الضمير والله اعلم ان السطر يعتبر وسط، يعتبر وسط السطر وما قاله. نعم. ايش؟
لو اراد امام
ان يطبق
سنه
النبي صلى الله
عليه وسلم. لا امام يطبق سنه النبي صلى
الله عليه وسلم
في صلاه الفجر.
نعم.
لكن المامومين يتاسفون من ذلك.
نعم.
يتفجرون من هذا الفعل. فهل لو غلبت السنه من اجلهم؟
لا ما تلك السنة قول كان يقرب السنة إلى المئة هذا في الغالب ما هو دائم لأن أحيانا يقرب بأهل من تنزل السجدة وهلك عن إنسان وقرأ فيه سورة المؤمنون لكن هذا في الغالب. نعم.
الوقت الحاضر مثل العصر هل لولا تأخير أو تقديم؟
لا الأولى التقديم في كل الصلوات إلا العشاء. العشاء الأولى فيه التأخير إلا إذا اجتمع الناس. لكن بالنسبة للوقت الحاضر الناس اعتادوا على الشمس. لا بد من مراعاتها. فأثاروا أولاً أنهم إذا لا يقبلوا على الصلوات إلا إذا أذن. وأيضاً في الوضوء قد يكون بعض الناس عنده ثقل في الوضوء. كذلك مثلا في العصر ربما يكون بعض الناس نائما ينبغي الانسان يراعي احوال الناس. اهم شيء بالنسبه للامام ان لا يكون يوما يتقدم ويوما يتاخر هذا اهم شيء. نعم.
شيخ السلام عليكم ما وجه كون الوقت هو اخر الاركان اخر الشروط
نعم.
حتى انه لو ترك اكثر الشروط محافظا على هذا الشرط فانه هو الواجب في حقه.
نعم لئلا يكتفي الانسان التعبد لله في هذه الاوقات.
نعم يعني هل نفسي مثلا انسان تخلى بشرط الطهاره واستقبال القبلة والسترة يعني اكثر الشروط
لو يعني حاجز عنه يعني
نعم
هو اخل ما انا
نعم
نعم نعم صلي على حسب حال ان لم يكن عندك ثوب فصلي عاريا ان لم تجد ماء ولا ترابا فصلي بلا ماء ولا تراب ان لم تجد ما تغسل به ثوبك فصلي ولو كان عليك وهكذا. نعم ايش نعم
التخفيف هو نفس
من الذي قال اذا صلى فليخفف من الذي قال هكذا فليخفف من قال الرسول وما لا قال انس رضي الله عنه عن صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم. إذا مراد النبي عليه الصلاة والسلام فليخفف درء ما كان يفعله معاذ رضي الله عنه أو الرجل الذي كان يصلي بالناس صلاة الصبح ويتأخر عنها بعضهم من أجل إطالته. أما ما وافق السنة فهو الخفيف وهو الأتم.
الإمام
إذا ترى في الآية الأولى ينبغي أن يقرأ بحدث
أو
يقرأ أقل هو يقرأ بالستين إلى المئة هو لا الآن فرق بين الستين والحكيم كم الفرق بينهم أضيف المئة فرق كبير هو لا من تقرأ المئة
في
أرى أن يقرأ الستين إيه لا ستين أحد أبس إلا عبد الكسالة مرة الكسالة لأني رأينا أناسا في قيام رمضان يقرؤون في الركعة الأولى وفي الثانية قل الله أحد التسليمة الثانية يقرؤون ألم نشرح لك صدرك وقل هو الله أحد والركوع السنة تحدث ولا حرج ما تتحدث ما يمكن يطاع الناس في هذا. نعم لا في الركعة الواحدة في الركعة الواحدة نعم ويحتمل أن يكون في ركعتين لكن المعروف أنها ركعة واحدة إذا
ويقرأ
دعاة
الشرط
أنه
لا
يستطيع دعاة في أثناء الركعة إذا يقرأ دعاة الشرط نعم نغسل ويقرأ الشرط هو ما يأخذ يكون في الإنسان نفسه ما يقصد التعب نعرف بالعلل الشرعية إذا كانت العلل الشرعية تؤيد أنها شرعية فهي شرعية. نعم سمير نعم
يكون
إلى آخر وقتها لكن لا أن تصبح الليل إلا وقت خاص ولهذا نقول لرباح البنوك التي يسهرنا الافضل ان تؤخرنا صلاه العشاء. هنا ادم
بعض
الأئمة
في بعض البلاد
نعم يداومون
على بعض الصور يعني في صلاة المغرب دائما صورة القدر وصور الله، وإذا قيل لهم
يقولون
في حديث الله تحديث من النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أما أحد قال يخفف
منها على إيش؟
على صور يعني
خاصة. على إيش؟
يعني
يعينون دائما.
هل هؤلاء يمكنهم
أقول سبحان الله الناس على طرف نقيض. يوجد من الأئمة من لا يقرأ السور القصار أبدا ولا يقرأ المفصل، دائما يقرأ من أوساط السور أو من أواخرها، وبعضهم أيضا يجعل قراءة السور هي قراءته الخاصة، يبدأ من أول البقرة إلى آخر القرآن. نعم، وهذا هؤلاء على طرف نقي. وابن قيم رحمه الله يقول ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ان يقرا من اوصاف السور او اواخرها، بل كان يقرا السور كامله. واذا تاملت وجدت ان الحكمه ظاهره في ان الانسان يقتصر على المفصل في الغالب، لانه اذا تكرر المفصل على اسماء الناس ايش حفظوه، وصار في هذا فائدة عظيمة. لكن مرة يأتينه من البقرة ومرة من النساء ومرة من المائدة وما أشبه ذلك ما يرفضون وتضيع عليهم هذه الفائدة. ثم إن أيضا بعض الناس إذا بدأ مثل بآية من البقرة إذا صار الإنسان عنده الشغل يجب يفكر متى ينتهي هذا الرجل، ينتهي هذا المساء يقول سبحان الناس إلى فانصرنا على القوم الكافرين، والإنسان مشغول فينشغل ذهنه. لكن إذا كان صورة معينة عرف متى ينتهي واطمأن. نعم، أنا إيش؟
في أول الليل، في أول الليل ثم يقوم في بعد نصفه
الأول هذا حسب حاله. أبو هريرة رضي الله عنه كان يحفظ حديث الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أول الليل، ولهذا أوصاه أن ينزل قبل أن ينام. وبعض الناس يقول لا أنام أول الليل أقوم في آخر الليل أذاكر، إن هذا أصل الذهن وأقرب إلى الحفظ، فلا عدا أذنها كل حسب ذوق، لكن الاشتغال بالعلم لا يغفر.
بناء على إجماع الأطباء لأن أول الليل أخاف،
هنا
ما يربط أكبر الإنسان يصل بركته إلى ما بعد المسألة
أخشى إلى نام ماذا مشكلة. أنت أرقت يا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ذكرتم أننا لم نذكر فوائد الأحاديث السابقة، نعم فلنذكرها إن شاء الله ونسأل الله المعونة. حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت الظهر إلى آخر، في فوائد منها أن السنة تأتي مفصلة للقرآن، وعلى هذا فيكون قوله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء يشمل السنة، لأن السنة تبين القرآن. فإنك لو نظرت إلى القرآن لم تجد هذا الحد في أوقات الصلوات، إنما تجد إجمالا مثل فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون ولو الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون، على القول بأن هذه إشارة إلى أوقات الصلاة، ومثل قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. إذا تكون السنة المبينة للقرآن من القرآن. من فوائد هذا الحديث تعيين أوقات الصلاة على حسب ما جاء في هذا الحديث، وأن وقت الظهر من الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء مثله زائدا عن في إيش؟ عن في الزوال، لأن في الزوال الذي زاد عليه الشمس لا يفتح. ومن فوائده أنه ليس بين وقت الظهر والعصر زمن، فقول وقت الظهر نعم إذا زادت الشمس ما لم يحضر وقت العصر. ومن فوائد هذا الحديث أن وقت العصر يدخل بانتهاء وقت الظهر مباشرة وينتهي باستقرار الشمس بقوله ما لم تصفر الشمس. ومن فوائد هذا الحديث أن وقت المغرب ليس كما يتوهمه كثير من الناس ضيقا، بل يمتد من غروب الشمس إلى مغيب الشفق، وبذلك يدخل وقت العشاء. ومن فوائد هذا الحديث أن وقت العشاء إلى نصف الليل، ونصف الليل داخل أو خارج؟ نصف الليل خارج، على القاعدة المشهورة أن ابتداء الغاية داخل وانتهاؤها خارج. من فوائد هذا الحديث أيضا أن وقت الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس، وهذا تفصيل جليل واضح. من فوائد هذا الحديث أن من صلى قبل هذه الأوقات فلا صلاة له، لكن إن صلى متعمدا فهو متلاعب آكل، وربما يصل فعله إلى حد الكفر لأنه من اتخاذ آية الله هزوا. ومن صلىها بعد الوقت متعمدا فالجمهور يرون أنه يقضيها مع الإثم، والصواب أنه لا يقضيها، وذلك لأنه أخرها بلا عذر فيكون متعديا لحدود الله، ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون، والظالم ليس لا يفلح، إنه لا يفلح الظالمون، ولو قبلت لكان عجيب جماعة لكان مفلح. ويؤيد هذا يعني هذا الاستدلال من القرآن من السنة أو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فإن قال قائل إذا صلى قبل الوقت يظن أن الوقت قد دخل، فإننا نقول يرتفع عنه الإثم، يرتفع عنه الإثم لأنه جاهل، لكن يؤثم بإعادتها في الوقت لأن ذمته إيش لم تبع. وإذا أخبرها عن وقتها جاهل يظن أن الوقت لم يطلع أو ناسيا فلا إثم عليه. وهل تجزئه؟ نعم تجزئه، ودليله من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. كان قال قائل هل يجوز أن يصلي الصلاة مع الشك في دخول وقتها؟ فالجواب لا، لأن الأصل عدم دخوله. فإن قيل مع الظن قلنا نعم يجوز أن يصلي مع غلبة الظن على في دخول وقتها. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في من أشكل عليه عدد الركعات قال فليتحر الصواب ثم ليبني عليه. هذا الدليل قول الدليل أيضا إقراري، وهو أنهم أفطروا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تغرب الشمس ثم طلعت الشمس، ولا شك أنهم يفطرون على غلبة ظن لا على يقين، لأنه لا أفطر على يقين ما طلعت الشمس لكنه على ظن. إذن له أن يصلي إذا غلب على ظنه دخول الوقت. طيب فإن تبين أنه قبل الوقت وجبت عليه الإعادة لأنه تبين أن ذمته لم تبرع. ومن فوائد الحديث الحكمة في توقيت الصلوات بحيث لم يجعلها الله عز وجل في وقت واحد، فهي حكمة ورحمة. وجه ذلك أنها إذا تفرقت في الزمن صار الإنسان دائما مع الله عز وجل لا يغفل، لأنه لا غفل وإذا الوقت الثاني قد جاء. ومن الحكمة ألا يتعب الإنسان أن لا يتعب الإنسان، لأنه لو أمرنا أن نقوم ب17 ركعة في آن واحد لكان في ذلك تعب ومشقة، لا سيما إذا كان لسانه قد ضعفت قواه لتعب أو ملل أو ما أشبه ذلك. ومنها قوة الصلة بالله عز وجل، منها حكمة في توزيع الأوقات قوة الصلة بالله، لأن كثرة التردد توجد إيش؟ قوة الصلة. إذا كان لك صديق أو حبيب وكنت تردد عليه دائما فهذا يقوي الصلة بلا شك. ولها حكم أخرى تظهر للمتعمل في الحديث الأعلى من فوائده أن النبي صلى الله عليه وسلم يباعد لصلاة العصر، وكذلك في الحديث الثاني الذي بعده والشمس مرتفعة دل على أنه يباعد لصلاة العصر، وهذا هو السنة. إذن نستفيد من مشروعية المبادرة بصلاة العصر، وهل يجرها قلبها؟ الجواب نعم، دلت السنة على أن مثلها غيرها، ويؤيد حديث أبي برزة الأسلمي لأنه لما قال كان يستحب أن يؤخر من العشاء دل على أن غيرها لا يستحب أن يؤخر منه. وقد دلت السنة في التتبع على أن إيقاع الصلاة في الوقت له أحكام. الأصل استحباب التقديم في جميع الصلوات إلا واحدة، ما هي؟ العشاء، هذه واحدة فلا فرية التأخير. وقد يجب التقديم في كل الصلوات، وذلك مثل ما إذا كان الإنسان يخشى مانعا من الصلاة في آخر الوقت فإنه يجب عليه أن يقدم. مثال هذا امرأة كان من عادتها أن يأتيها الحيض في أثناء وقت صلاة الظهر، فنقول يجب عليها إيش؟ التقديم في أول الوقت لأن لا يأتيها المانع. رجل آخر له عمل يبدأ في أثناء الوقت، هذا العمل لا يمكن أن يتخلف عنه، فهنا نقول يجب عليه إيش؟ أن يبادر ويصلي في أول الوقت. وقد يكون العكس، يجب التأخير لآخر الوقت، ولا يتدين إذا كان على الإنسان واجب في الصلاة لا يتحقق إلا في آخر الوقت. كرجل يتعلم قراءة الفاتحة، يتعلم قراءة الفاتحة، هو يعرف أنه في أول وقت لا يستطيع أن يقرأ، لكن في آخر الوقت إذا تعلم يستطيع، نقول هنا يجب التأخير. ومثل ذلك إذا كان شاكا في القبلة وكان يعلم أنه في آخر الوقت سيأتي الرجل الذي يدلو على اتجاه صحيح، فهنا نقول إيش؟ يجب أن ينتظر حتى يحضر من يدله على القبلة. المهم أنه إذا ترتب على التقديم ترك واجب كان التأخير واجبا. وهل يجب التأخير لصلاة الجماعة؟ نعم يجب التأخير لصلاة الجماعة الواجبة. فإذا علمنا أن هذا الرجل إذا تأخر إذا صلى في أول الوقت لم يجد جماعة، وإذا صلى في آخره وجد الجماعة، نقول يجب عليه لتحصيل الجماعة. فإن قال قائل ما تقولون في رجل عدم الماء في أول الوقت وهو يرجو أن يجده في آخره، هل يجب عليه التأخير؟ في هذا قولان للعلماء، منهم من قال إذا غلب على ظنه أنه يجد الماء وجب عليه أن يؤخر ولا يصلي بالتيمم، ومنهم من قال لا يجب ويفرق بينه وبين تعلم القراءة تعلم الفاتحة بأن هذا له بدل وهو إيش؟ التيمم. والتيمم يقوم مقام الماء، لكن الفرق هذا قد يشكل عليه أن الفاتحة أيضا لها بدل وهو التسبيح والتكبير والتهليل، فحينئذ نقول لا يجب عليه أن يؤخر لتعلم الفاتحة لأن لها بدلا. هذا هو القياس. إذا قلنا إن الفرق هو أن التيمم هو أن طهارة الماء لها بدل بخلاف قراءة الفاتحة، فيجاب بأن لها بدلا، وعليه فيكون المثال السالم من الاعتراض هو التأخير للقبلة أو لصلاة الجماعة وما أشبه ذلك. طيب لو أمره أبوه أن يؤخر، قال يا ولدي أبي تأخر عشان صلي بجماعة، هل يلزمه؟ لا يلزمه. نقول اذهب صل مع الناس وأتي وارجع وصلي بأبي ولا حرج. في هذه الأيام أبي برزة بقيته من فوائده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء، وسبق لنا أن هل هذا كراهة نفسية أو كراهة شرعية، بينا في احتمالين، ولكن تكون شرعية إذا خاف إذا نام أن إيش أن لا يصح أو أن يقوم كفاه، فهنا نقول الكراهة الشرعية لا شك. ومن فوائده حديث أبي برزة كراهة الحديث بعد العشاء، لكنه ورد تخصيصه فيما إذا كان لحاجة أو مصلحة. فلو نذر بالإنسان ضيوف بعد صلاة العشاء، هل يجلس عندهم ويسكت ولا يتكلم بكلمة؟ نعم. أو يباشرهم الحديث، يباشرهم الحديث الثاني، نعم يباشرهم الحديث، لأن هذا في مصلحة وهو إكرام الضيف. كذلك لو تحدث الإنسان بعد العشاء بقراءة العلم وما أشبه هذا لا بأس به، لأنه لمصلحة. لو تحدث الإنسان بعد العشاء لإنقاذ غريق أو يعاني في المحتاج، فهذا أيضا جائز بلا شك، وقد يجب في إنقاذ الغريق. المهم أن له مخصصات. ومن فوائد هذا الحديث حديث أبي برزة المبادرة في صلاة الغداة، لقول كان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسا مع أنه يطيل القراءة، يقرأ للستين إلى المئة. ومن فوائده إطالة القراءة في صلاة الفجر، إطالة القراءة في صلاة الفجر ولذلك عبر الله عن صلاة الفجر بالقرآن، فقال أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهورا. ولذلك لم تقصر صلاة الفجر لأنها تطول فيها القراءة كما قالت عائشة رضي الله عنها. ثم قال في الدرس الجديد وعندهما يعني عند البخاري ومسلم من حديث جابر والعشاء أحيانا وأحيانا، يعني ويصلي العشاء أحيانا يعجلها وأحيانا يؤخرها، أحيانا يقدمها وأحيانا يؤخرها. كيف هذا التفصيل؟ يقول إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطأوا أخر. اجتمعوا الفاعل هم الجماعة الذين يأخذون المسجد، أجل أي قدمها في أول وقت مراعاة لهم، وإذا رآهم أبطأوا أخر لوجهين، مراعاة لفضيلة الوقت ولأحوال الجماعة. والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس، الصبح هذه في مشغول عنها، الفعل الذي سلط عليها مشغول عنها وهو قوله يصليها، لكن هل الاختيار أن ننصبها أو الاختيار أن نفعلها؟ الاختيار أن ننصبها لأنه سبقها أفعال تعطف على جملة فعلية، فيكون الاختيار النصب. ولذلك باب الاشتغال تجري فيه الأحكام الخمسة بالنسبة للإعراب، تارة يجب الرفع وتارة يجب النصب وتارة يستحب الرفع وتارة يستحب النصب وتارة جزء الوجهان على التساوي حسب ما هو معروف في كل النحو. وقوله كان يصليها بغلس، الغلس هو اختلاط ظلمة الليل بنور الفجر بحيث لا يغلب أحدهما الآخر، لأنه إن غلب نور الفجر فهو إصفار، وإن غلب نور ظلمة الليل لم يكن إصفارا ولا غلبا بل هو الاختلاط. ففي هذا الحديث فوائد، أولا أنه ينبغي للإمام مراعاة الناس في التقديم والتأخير في صلاة العشاء خاصة، وهل نقيس عليها غيرها؟ بمعنى لو رأينا الناس يتأخرون فيما يسن تقديمه هل نؤخر؟ الجواب نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا عجل ما يسن تأخيره مراعاة للناس فلنؤخر ما يسن تعجيله مراعاة لهم ولا فرق. فمثلا إذا كان هذه الدائرة فيها مسجد والموظفون مشغولون بالأعمال ولا يقفون كلهم إلا في آخر الوقت، فهل نقول إن الأفضل هنا التأخير من أجل مراعاة اجتماعهم؟ الجواب نعم إذا كان هذا هو الأرفق به. أما إذا كان هذا هو الأرفق بالكسال وأن النشيطين يحبون التقديم فلا عبرة بالكسال. ومن فوائد هذا الحديث حسن رعاية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأمته وأصحابه حيث يراعيهم في العبادات إذا لم يتضمن هذه المراعاة وقوعا في محرم أو ترك الواجب. ومن فوائد هذا الحديث أن الإنسان يعذر بالتأخر عن الصلاة إذا كان لا يخشى الفوات، لأن الصحابة يتأخرون عن الصحابة يتعجلون في الوقت ويتأخرون فيه حسب الظروف، قد تكون مثلا أمطار، قد تكون ظلمة، قد تكون رياح توجب أن يتأخروا. ومن فوائد هذا الحديث أن السنة تقديم صلاة الصبح لقوله والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. وهل يفرق بين الشتاء والصيف بالنسبة لتقديم صلاة الفجر؟ يرى بعضهم أنه يفرق فيقول أخر في صلاة الفجر إذا كانت الصيف، لأن الناس لا ينامون من الليل إلا قليلا، وعجل في صلاة الفجر إذا كان في الشتاء لأن الناس ينامون كثيرا ويأتون إلى المسجد وهم على نشاط. فإن رأى الإمام المصلحة في ذلك فليفعل. قال المسلم من حديث جابر من حديث أبي موسى أقام الفجر حين انشق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا. أقام الفجر أي صلاة الفجر، والمراد بالإقامة هنا الفعل وليس الذكر المعروف. قلنا ذلك لنحمل أقام على معناها الحقيقي، وقد يراد الأقام أي أمر من يقيم، وحينئذ فيراد بالإقامة إيش؟ الذكر المخصوص. وقول حين انشق الفجر جعل ذلك انشقاقا، لأن الفجر إذا سقط على الظلمة فكأنما شقها، لأنها تتمايز الظلمة في مكان النور فيكون هذا انشقاقا. ولا يحدث ذلك إلا في الفجر الصادق. الفجر الصادق هو الذي يشق الظلمة لأنه يمتد من الشمال إلى الجنوب ويتصل بالأفق ولا ظلمة بعده، هذا هو الفجر الصادق. فيه الفجر الكاذب ويختلف عن الفجر الصادق بثلاثة أمور. أولا أن الفجر الكاذب مستطيل، يعني يشق يصعد في السماء طولا. والثاني أنه لا يتصل بالأفق لأن ما بينه وبين الأفق ظلمة. والثالث أنه يضمحل ويزول. أما الصادق فكما عرفتم في الأول لا يتأتى في هذه الأشياء الثلاثة. وقوله والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا أي لا يقرب بعضهم، نعم لا تقرب معرفة بعضهم بعضا، وذلك لشدة الظلمة وعدم الإضاءة بالسور وعيات شراب الفارغ. نعم ما بعد جاء من هي الجلسات.
إذا كنت في بلدة في مكان أهلهم يداومون على صلاة الفجر أو يصلون الفجر دائما في الصلاة
ويصلون العصر إذا كان ظل الشيء إذا صار ظل الشيء مثله دائما.
نعم. أما أن الأول تصلي معه الأول فصلي معه لأن المصلون قبل صلى خروج وقت، وأما الثاني فلا صلي معه لأنهم لا يصلون إلا إذا خرج وقت الاختيار. ولذلك هذه المسألة ما يتأتى في هذا الاختيار، لأنك إن احتفت لقول الجمهور فصلاتك باطلة عند هؤلاء الذين يقولون إن وقتها لا يصل إلا إذا صار ظلك لشم مثلج، وإن احتفت عند هؤلاء لم تكن محتاطا عند عجيب جماعة عند الجمهور. المشكلة إن قدمت قبل أن يكون ظلك كل شيء مثلي قال لك الآخرون صلاتك باطلة، وإن أخرت قال الآخرون صلاتك باطلة محرمة.
يعني
قلت لك 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 قلت في مسألة الصلوات في مسألة الشك في عدد الصلوات الركعات حتى هذا اليوم يصلي مع غلب جبار وهو ها؟ لا هذا في الإجمال أو في وجود مسلم هذا يبرأ إذا في من شك في الحدث هذا شاك في وجود مفسد، والأصل بقى العبادة. نعم.
ذكرنا
أن لفظ الصدق معطوف على جملة فعلية كأنها مصحة على اسمية ولا شاع حال قطوها نصرة. أين أسرح المؤلف اختصر حديث سهل بلوء اختصر حديث هذه حديث لو جاء كاملها صار قليلة فهي كان يصلي كذا وكذا. نعم يا
فهد. الله إذا دار الأمر ما بين أن يراعي الوقت أو يراعي الطهارة كما كانت عليه الطهارة كما كانت عليه الجنابة
أن
اغتسل خرج الوقت.
نعم.
كيف الشيخ يعني نقول أو قدمنا مراعاة الوقت مع أقلية الطهارة؟
هل هذا نائم وسائق في آخر الوقت؟ إذا كان كذلك فالنائم إذا سيقظ هو دخول وقت الصلاة، يعني دخول وقت الصلاة بالنسبة للنائم من حين الاستيقاظ، ولذلك لو استيقظ قبل طلوع الشمس وتوقف ودار الأمر بين أن يصلي الراتبة أو اللي يرفض الفجر أو الفريضة نقول صلي الراتبة ولا طلعت الشمس، لأن وقت الصلاة في حقه متى؟ إذا استيقظ. نعم. هو كان ينبغي أن نتكلم عن بعض المواضع التي ليس فيها أوقات، يعني في بعض المواضع الآن النهار عندهم 6 أشهر وأربعة أشهر وإن شاء الله نتكلم عنها في الدرس القادم. نعم.
أنا أظني أن الوقت في الداخل ولم يكن
ولم يكن نعم
بعد ركعتين الغيب دخل الوقت فتبين
هذا
الصلاة
أنه
يعني صلى ركعتين
خارج الوقت وركعتين داخل الوقت. إيه نعم. صلى ركعتين خارج
الوقت. فلو
كملها نفلة.
بعد الصلاة
هل يريد الصلاة أو؟ يعني ما قلت لك كملها نفلة. لأنه لا بد أن تقع جميع الصلاة من همزة الله أكبر في ذكر الأعظم إلى ورحمة الله السلام. لا بد أن يقع هذا كله في الوقت.
هو الآن نواها فرضا.
يعني نواها فرضا. وصلى ركعتين قبل الوقت. الآن وش صلى ركعتين دولي؟
نفل.
إذا نكملها نفل.
المشكلة ما علم إلا بعد الوقت، إلا بعد الصلاة.
ما يخالف. ما علم إلا بعد الصلاة تكون نفلة. أيضا. لأن هذا اللي صلى الظهر جمع في نيته بين شيئين، بين صلاة وظهر. الظهر على الاتباع فبائل من الصلاة، ولهذا قول هذا الضابط من الفقهاء، وينقلب نفلا ما بان عدمه، يعني كل شيء يبان عدمه ينقلب نفلا. كإنسان صلى فائتة يحسب عليه فائتة ولا صار عليه فائتة، وصلى في وقت قبل وقت وتبين قبل وقت. نعم هنا
بين الظهر والعصر وقت مشترك.
نعم.
تجون بحديث قراءة جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم، وأنه صلى في اليوم الأول الظهر في أول وقتها، وفي اليوم الثاني صلى به في الوقت الذي صلى به العصر.
نعم. يقولون هذا أجاب عنه في جوابين، الجواب الأول أنه يحتمل التأويل، والجواب الثاني أنه لا يقابل حديث عبد الله بن عمر وأشباهه من حيث الصحة. هذه الحديث أقوى منه. نعم. التأويل يعني يحملون على الابتداء والانتهاء. نعم.
كيف نجيب
الحديث
الذي مثليه؟
مثليه؟ نعم.
كيف نجيب
عنه؟
ايش؟ قلنا وقت العصر نصر
الشمس. نعم. هذا يجاب عنه مثل ما قلنا، إما أن يكون هذا الله عز وجل زاد فضل، أو يقال أن ابتداء صلاة الشمس يكون بالمثلين، أو يقال أن الغالب أنه إذا صار مثلين صلاة الشمس. نعم. جمعة.
في تمريض المريض، إنسان مريض.
نعم.
إنسان ظهر عليه علامات احتضار.
علامات ايش؟
يعني مريض شديد.
شديد.
يحتضر مثلا.
نعم.
هل يحكم الإنسان إذا انتظر لوقت طويل لأنه يحضر نفسه يتردد؟
يعني وقت طويل
لما
خرج الوقت. مثالي إذا كان في الصلاة الأولى يجمعها إلى الثانية، إذا كان تجمع لها. يعني هذه واحدة أرجع. فهمت؟ أما أنه أخر الصلاة على وقتها وهي مما لا يمكن جمعه إلى ما بعده لا يجوز، لا بد أن نصلي ولو.
أيها الإخوة، لن يتم الشرح في هذا الشريط، ويمكن إتمامه في الشريط الذي يليه.